كان الكلام في المجوسية وهل يجوز الزواج بها أو لا. ذكرنا في الدرس السابق روايتين وهما دالتان بشكل واضح على حرمة الزواج بهم بها. وإحدى الروايتين وهي صحيحة معتبرة تدل على الحرمة مطلقا في النكاح الدائم والمنقطع، مقتضى إطلاقها هذا. الرواية الثانية وهي أيضا صحيحة تدل على حرمة تنهى عن التمتع بالمجوسية. فهذه إذا استفدنا منها بالأولوية حرمة النكاح الدائم كما قد يقال فيكون مضمونها متحد مع الصحيحة الأولى. وإذا ما استفدنا بالأولوية حرمة النكاح الدائم تلاحظون فحينئذ هي لا تعارض الرواية ماذا الأولى كما بينا في الدرس السابق. في قبال ذلك توجد روايتان معارضتان تدلان على حرمة التمتع بماذا باليهودية بالمجوسية، تدلان على النهي عن ذلك. الرواية الأولى طبعا الأولوية ما لها واقع، الأولوية ذكرناها من أؤمن بها، يعني ماكو أولوية في الحقيقة. الأولوية في النهي عن التمتع قد يستفاد منها النهي عن النكاح الدائم ماذا من باب أولى، أما تجويز التمتع ما بدلالة على تجويز النكاح شنو النكاح الدائم. الروايتان الضعيفتان هما عبارة عن رواية زرارة هي الباب الثالث، الرواية الثالثة في الباب نفسه يعني الباب الثالث عشر من أبواب المتعة اللي يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قرأناها على سابقا بني هذه سنقراها عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة، لأن ضعف السندي من جهة محمد بن سنان. قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوج، لا مو هاي الثائر، حديث رابع هاي صحيح. أنا أظن صار خلط عندنا، سمحوني عندنا رواية أي صحيح، عندنا روايتان صحيحتان تدلان على المنع، اي انا اشتبهت، على المنع من نكاح المجوسية، واحدة تدل على المنع مطلقا واحدة تدل على المنع من التمتع. هذا المنع عن التمتع بالأولوية كل ما قلنا بدلالة مو الجواز، انا اشتبهت بالجواز بناء الجواز. المنع عن التمتع بالمجوسية بأولوية يدل بالأولوية على المنع من النكاح شنو الدائم، فيمكن أن نجعل الرواية الثانية مطابق مفادها لمفاد الرواية الأولى. نجي إلى الروايات المعارضة. روايات المعارضة هي عبارة عن رواية محمد ابن سنان لحديث الرابع مو الثالث، اشتبهت أنا، حديث الرابع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس، فقلت فمجوسية قال لا بأس به يعني متعتان. فإذن هاي تدل على جواز التمتع بالمجوسية فتعارض الروايات السابقة. الباب هو نفس الثالث عشر من أبواب المتعة، الحديث الرابع. الرواية الأخرى هي الحديث الخامس، رواية منصور الصيقل اللي هي ضعيفة كما تقدم أيضا سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. هذه الرواية أيضا تكون معارضة بالروايات السابقة. واضح أن النتيجة هي أن هذه الروايات ضعيفة سندا لا يمكن التعويل عليها، تلك الروايات تامة سندا فيجب العمل بتلك الروايات، وتلك الروايات مقتضاها هو عدم جواز الزواج بالمجوسية مطلقا لا دائما ولا منقطعا، مقتضى إطلاق هذا. فقول السيد الماتن بأنه إشكال مو واضح أنه لماذا هناك إشكال في ماذا في مقتضى الظاهر حسب الظاهر أنه ينبغي الالتزام بعدم جواز الزواج بالمجوسية مطلقا، لا دائما ولا منقطعا. وبهذا يتم الكلام عن هذه المسألة. المسألة التي بعدها هي مسألة قال لا يجوز، مسألة 1288، قال لا يجوز للمسلم المرتد أن تنكح المسلم.
لهذا في بحثنا
لا يجوز للمسلم المرتد أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فترة إلى آخر المسألة. هذه المسألة بها فروع عديدة. الفرع الأول الظاهر أنه ناظر إلى الزواج الابتدائي. الفروع الأخرى مسألة ارتداد أحد الزوجين ناظر إلى استمرارية الزواج. إذا ارتد أحد الزوجين فهل يجوز للزوج الباقي على إسلامه أن يستمر في علاقة الزواج مع الزوج المرتد أو لا؟ إذن فرع الارتداد أحد الزوجين ناظر إلى حكم استمرارية الزواج. الفرع الأول الظاهر فرق عن ذاك هو هذا، أنه ناظر إلى ابتداء الزواج بالمرتد، أن المرأة المرتدة لما لا علاقة هذا بها، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أو لا؟ لا تلاحظون؟ أو الزوج المرتد، رجل ارتد عن الإسلام، هل يجوز للمرأة أن تتزوج به أو شنو أو لا؟ فإذا الفرع الأول والثاني ناظران إلى حكم الزواج بالمرتد ابتداء. الفروع الأخرى الآتية ناظرة إلى حكم الزواج بالمرتد استدامة مو ابتداء. الفرع الأول يقول لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم. طبعا التعبير الأولى من هذا أن نقول لا يجوز للمسلم أن يتزوج بماذا؟ بالمسلمة المرتدة، على غرار ما تقدم أن المسلم لا يجوز له الزواج بماذا؟ بالمشركة، لا يجوز له الزواج بالكتابية. إذا قلنا بعدم جواز الزواج بماذا؟ بالكتابية. واضح المناسب أن يخاطب المسلم بأنه لا يجوز لك أن تتزوج بالمرتدة بالمسلمة المرتدة. هذا الفرع الأول، أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فلا يجوز الزواج بها. هذا الفرع الأول. هذا الفرع الأول مقتضى العبارة، مقتضى إطلاق العبارة، أنه ماكو فرق في الارتداد بين أن يكون ارتداد عن فترة أو ارتداد عن شنو؟ عن ملة. هذا من جهة. من جهة أخرى مقتضى إطلاق العبارة أنه ماكو فرق أن يكون الارتداد موجب لصيرورة المرتد مشركا، يتعنون بعنوان المشرك، وبين أن يكون موجب لصيرورته من أهل الكتاب. يعني في كلتا الحالتين هو مرتد. المرتد لا يقتصر على ماذا؟ على خصوص ما إذا ارتد عن الإسلام إلى الشرك. إذا ارتد عن الإسلام إلى النصرانية هذا هو مرتد. إذا ارتد عن الإسلام إلى اليهودية هذا هو مرتد. تجيبي أحكام المرتد كلها. مقتضى إطلاق العبارة أن المرأة المسلمة إذا ارتدت، سواء ارتدت إلى الشرك فصارت مشركة، أو ارتدت إلى النصرانية فصارت من أهل الكتاب، أو ارتدت إلى اليهودية فصارت من أهل الكتاب، لا يجوز للمسلم أن شنو؟ أن يتزوج بها. هذا مقتضى،
لاحظ العبارة، قال لا يجوز للمسلمة المرتدة،
مطلق هذا، المسلمة المرتدة عن فطرة عن ملة ارتدت إلى الشرك أو ارتدت إلى الأديان السماوية الأخرى، بحيث تجعلها من أهل شنو؟ من أهل الكتاب. لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، يعني النكاح بين المسلم وبين المرتد هذا نكاح باطل غير جائز، لا يجوز. خب، هذا ما هو الدليل عليه؟ في الحقيقة قلنا أننا نتكلم عن النكاح الابتدائي، في حكم الزواج بالمرتد ابتداء مو استدامة، استدامة يجي بعدين. إذا هذه المرأة المرتدة نتكلم عن الزواج بها ابتداء، هل يجوز او لا يجوز؟ من هنا يظهر شدة الارتباط بين هذا البحث وبين البحث شنو؟ ها؟ السابق. في السابق ماذا كنا نبحث؟ هل يجوز للمسلم ان يتزوج بالمشركة او لا؟ هل يجوز للمسلم ان يتزوج بالكتابية او شنو؟ واضح. غاية الامر ان هناك ما كنا نفترض الارتداد، ما كنا نفترض الارتداد، كنا نفترض ان المرأة حين ولدت هي ماذا؟ هي مشركة. حين ولدت هي ماذا؟ هي يهودية نصرانية. هذا الفرق بينهما. بينما هنا نفترض لا، كانت مسلمة ثم شنو؟ ارتدت. كانت مسلمة فارتدت. الارتباط بين المسألتين واضح، بمعنى اننا هكذا ينبغي ان نقول ان هذه المرأة اذا ارتدت الى الشرك، الى الشرك، وبتصبح ماذا؟ تصبح مشركة. اذا هذه امرأة مشركة، فيشملها الكلام السابق اللي قلنا بالاتفاق وبلا خلاف على حرمة الزواج بماذا؟ بالمشركة. فتكون نفس الأدلة السابقة الدالة على حرمة الزواج بالمشركة دالة على حرمة الزواج بهذه، لأنها مشركة حقيقة. وليس في الأدلة ما يشير إلى اشتراط أن يكون الشرك هو ما مسبوق بالإسلام في المرأة التي لا يجوز الزواج بها. مقتضى إطلاق لا تنكح المشركات حتى شنو؟ أفرض هاي الآية فقط النظر عن النسخ أو كذا، لا تنكح المشركات حتى يؤمن مشرك. ماكو فرق بالمشركة بين أن تكون مسلمة سابقا فأشركت أو لا تكون غير مسبوقة بماذا؟ بالإسلام. كل الأدلة التي يستدل بها على حرمة الزواج بالمشركة هي تأتي في المقام وترد في المقام، لأن هذه مشركة يراد الزواج بها. مجرد كونها كانت مسلمة هذا لا يمنع من ماذا؟ من جريان الأدلة السابقة. هذا إذا ارتدت إلى الشرك. أما إذا ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية وصارت من أهل الكتاب، حينئذ نقول إذا قلنا في المسألة السابقة بحرمة الزواج بالكتابية أيضا ماكو مشكلة، في أنه كل الأدلة السابقة التي يستدل بها على حرمة الزواج بالكتابية هي ترد شنو؟ في المقام. كل ما نقوله في مقام إثبات حرمة الزواج بالكتابية ثبت في المقام، لما قلناه من أن هذه كتابية أيضا، فعلا كتابية، فعلا نصرانية، فعلا هي ماذا؟ هي يهودية. وهذا يريد الزواج بهذا الرجل ابتدائيا، الأدلة الدالة على حرمة الزواج بالنصرانية باليهودية إذا التزمنا بها وآمنا بها هي تدل على حرمة الزواج بهذه، لأنها يهودية نصرانية. أيضا نقول أن الأدلة السابقة ليس فيها، إذا التزمنا بها ليس فيها ما يشير إلى اشتراط أن تكون اليهودية أو النصرانية التي يحرم الزواج بها أن تكون غير شنو مسبوقة بالإسلام، ما بيها ما يشير إلى هذا. فهي مطلقة تشمل اليهودية ولادة واليهودية بالارتداد، لأن كل منهما يهودية كل منهما شنو نصرانية، ولا يجوز الزواج بالنصرانية أو اليهودية. هذا إذا قلنا بحرمة الزواج والنكاح اليهودية والنصرانية، وأما إذا قلنا بجواز الزواج بهن كما هو الصحيح، إذا قلنا بأن اليهودية والنصرانية يجوز الزواج بها، حينئذ المسألة تحتاج إلى البحث عن دليل خاص، دليل خاص وارد في خصوص الشنة المرتدة، بحيث يعطي خصوصية لكون اليهودية مسبوقة شنو بالإسلام، فنفرق بين اليهودية الغير المسبوقة بالإسلام وبين اليهودية المسبوقة بماذا؟ بالإسلام. اليهودية الغير المسبوقة بالإسلام يجوز الزواج بها كما تقدم، اليهودية المسبوقة بالإسلام يعني العبر عنها بالمرتدة هذه لا يجوز الزواج شنو بها. ما هو الدليل؟ نحتاج إلى دليل خاص.
سنبين هو هذا أحد الأمور،
سنبين هو هذا المقصود. إيه هو هذا قاعد نبحث عنه، هو هذا اللي يقول أكو دليل خاص أو ما في دليل خاص. هو التحريم إذا قلنا بنفس الأدلة شنو، إذا قلنا هناك بالتحريم بأدلة عدم، إذا تمت أدلة ما عندنا أدلة الجواز. لا لا واضح ما عندنا أدلة، ونكون نبحث عن أدلة التحريم، لأنه هو يقول لا يجوز، صحيح عبارته لا يجوز الزواج بماذا؟ الزواج بالمسلمة المرتدة. يقول شنو الدليل على حرمة الزواج بالمسلمة المرتدة إذا ارتدت إلى النصرانية، وقلنا بجواز الزواج بماذا؟ بالنصرانية. إذا لابد أن تكون هناك أدلة خاصة تدل إذا صح فتوى الماتين تدل على ماذا؟ على حرمة الزواج بالمرتدة بناء على جواز الزواج بماذا؟ بالنصرانية وباليهودية. واضح هذا اللي أقوله؟ في المقام اللي يمكن أن يذكر في المقام لإثبات هذه الحرمة وعدم جواز الزواج بالمرتدة اللي هي في محل كلام المرتدة إلى النصرانية، نتكلم مشكلتنا في هذه، أما المرتدة إلى الشرك إن ماكو بيها مشكلة، المرتدة إلى النصرانية مع القول بحرمة زواجها أيضا ما بيها مشكلة، وإنما إشكال يقع فيما إذا قلنا بالجواز هناك وارتدت إلى النصرانية. ليقال في المقام أحد أمرين أو مجموع أمرين، الأمر الأول أن يستدل بالأدلة الدالة على انفساخ العقد بمجرد ارتداد احد الزوجين، اللي هي الفروالات اللي قلنا حكم الزواج بالمرتدة استدامتان عبرنا عنها، موشي سيجي هذا لو ارتد احد الزوجين، ارتد احد الزوجين يعني شنو ارتد احد الزوجين؟ يعني الروايات كما سيأتي تدل على انفساخ العقد بمجرد شنو ارتداد، على تفاصيل يأتي بعدها. هذا الدليل اللي يقول انه زوجان مسلمان اذا ارتد احدهما ينفسخ العقد، هذا يستدل به على عدم جواز الزواج بالمرتد ارتداد بالاولوية، أو بالفهم العرفي. ما قلنا أولوية الفهم العرفي بدعوى أن المستفاد من هذه الأدلة اللي تقول أن الزوجين المسلمين إذا ارتد أحدهما يقل النكاح ينفسخ النكاح، إذا كان بقاء المرأة أو بقاء الزوج على علقته بزوجته المسلمة التي ارتدت، إذا كان بقاء مشكل وحرام وغير جائز، فزواجه بها ابتداء أيضا يكون غير شنو؟ غير جائز. أما بالأولوية كما ادعي في كلماته، أو إذا واحد ناقص بالأولوية الفهم العرفي، أصلا فهم العرف من هذا الدليل أنه شنو؟ أن هاي العلقة بين الزوج المسلم وبين الزوجة المرتدة هاي ما يريدها الشارع، إذا كان ما يريدها استدامة فهو أيضا لا يريدها ابتداء، فتصلح أن تكون دليل لحرمة الزواج بالمرتدة ابتداء. هاي الأدلة أدلة كثيرة يجي ذكرها في الفرع الآتي، ومسألة ما إذا ارتد أحد أحد الزوجين قلنا بيها تفاصيل يجي الحديث بيها. هذا الدليل لا بأس به، إذا حصلنا على دليل يحكم لاحظوا بانفساخ العقد بمجرد ارتداد أحد الزوجين، هذا الارتداد أعم من أن يكون ارتداد إلى الشرك أو ارتداد المن اللي هو مع كلامنا اللي مشكلتنا دي، أو ارتداد المن إلى النصرانية أو اليهودية، إذا حصلنا ارتدادي على أنه بمجرد الارتداد وأعم من الارتداد الفطري أو الارتداد شنو أيضا الملي، إذا حصلنا دليل يدل على انفساخ العقد بمجرد ارتداد أحد الزوجين يمكن الاستدلال به في محل الكلام، يمكن الاستدلال به على أنه لا يجوز لهذا الزوج المسلم أن يتزوج ابتداء بماذا؟ بالمسلمة المرتدة، لأنه استمرارا ولا يجوز له البقاء على هذا شنو؟ الزواج. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي يمكن أن يستدل به في المقام أو يمكن أن يذكر في المقام هو ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر الشيء معروف عنه أنه كان يقول هذا اللي أشار إلى الشيخ، وهو مسألة أن الزواج في حال الارتداد ما له معنى، لأن المرتد بحكم العدم يقول المرتد بحكم العدم، لأن المرتد إن كان فطريا فيجب قتله حتى إذا تاب يجب قتله، محكوم بالإعدام محكوم بالعدم، والمرتد الملي هذا يستتاب واضح، فأيضا بعدين إذا شو اسمه ما شنو يقتل. هذا بالنسبة إلى المرتد، احنا فعلا في الفرع الأول كلامنا في المرتدة لا يجوز الزواج المسلم بالشنو بالمسلم المرتدة، هذا الفرع الأول. المرتدة أيضا يقول كذلك، لأن المرتدة تحبس وتضرب شنو في أوقات الصلاة، حكمات تحبس وتضرب في أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت، إلى أن تتوب أو تموت، وإذا تابت خرجت عن كونها شنو مرتدة وخرجت عن كونها يهودية، ماتت أم ماتت، إذن هي في حكم العدم واضح. يقول الزواج بي بعد حين إذن غير ممكن، يعني ما له معنى الزواج بي أصلا. بلي إيه لا بلحاظ الحكم الشرعي، يعني الشارع عندما يعني عندما نقارن بين حكمين للشارع ما انه شغل بالتطبيق، الشارع هنا يحكم بان هذا يجب قتله ويجب اعدامه، من جهه يقول يجوز الزواج شنو به، هذان الحكمان بينهما يقول منافات بقطع النظر عن التطبيق. الحاكم الواحد المولى الواحد من جهة يقول بأن هذا المرتد يجب قتله، يجب إعدامه، ما يبقى بالحياة يجب قتله، من جهة أخرى يقول يجوز الزواج شنو، يقول هذا بينهما منافق. ها أي هو يقول لكم منافات بينهما، هذا ما له معنى الزواج به. هذا الدليل مو كلش واضح، الدليل الأول أهم من هذا الدليل. هذا الدليل يمكن رد بهذا الكلام بأنه قد تكون هناك آثار تترتب على ماذا، على هذا الزواج، ولو هذه الآثار لا تظهر في إقامة علاقة بينه وبين ماذا وبين المرتد، وإنما قد تظهر آثار أخرى في غير هذا المورد. على كل حال ليس معنى وجوب قتل المرتد هو ماذا، هو حرمة الزواج به، ماكو ملازمة بينهما، فضلا عن أنه ماذا، أننا نتكلم عن من، عن الأعم من المرتد الفطري الذي يجب إعدامه وإنهاءه وقتله حتى لا تاب، وفي المرتد شنو الملي الذي لا يجب قتله، والمرتد التي لا يجب شنو لا يجب قتلها، أفرض هاي تحبس ثم ماذا، تضرب في أوقات الصلاة، خل تضرب لعله تحبس وتضرب سنين عديدة، سنين طويلة، شنو المانع أن يتزوج بها شنو؟ قول المشروع في الفطر في الفطر بعد أحسن. فإذا قلنا بأنه إذا تاب شنو يقبل فطري، أكو شقال تقبل توبته، هاي مسألة، ولا يقتل يقتل، مو أنه يتوفى فيرتفع عنا القاتل. ما أدري لا يمكن تزويجه لأنه محكوم بالإعدام. أنا أقول على هذا الدليل واضح، العمدة هو الدليل الأول، هذا بالنسبة إلى الفرع الأول، لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم. قال وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، هذا الفرع الثاني، نفس عكس القضية، المرتد المسلم لا يجوز له أن ينكح شنو المسلمة. هذا الإشكال الفني عليه هم نفس اللي قلنا سابقا، المناسب أن يقول لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بماذا، بالمرتد شنو المسلم. إحنا شنو نقول، المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالمسلمة المرتدة، إحنا نقول المسلمة لا يجوز له أن تتزوج، وهذا أيضا ناظر إلى النكاح الابتدائي، من النكاح شنو بالمرتدة، بالمرتدة الاستمراري، النكاح الابتدائي إذا كانت إذا كان الرجل مرتدا فهل يجوز للمسلمة أن تتزوجه أو لا يجوز لها شنو أن تتزوجه؟ يقول بأنه لا يجوز لها شنو أن تتزوجه. هذا بالنسبة إلى هذا الفرع. أيضا حكم هو حكم هو نفس ما تقدم سابقا من أنه لابد من الالتزام هنا أيضا بعدم شنو، بعدم الزواج. الدليل عليا، دليل عليا، إذا ارتد إلى الشرك، إذا ارتد إلى الشرك يعني إذا المرأة، إذا الرجل ارتد إلى الشرك ولا تنكح أدلة التحريم السابق، إذا ارتد إلى شنو إلى الشرك، ولا تنكح المشركين، هذا ما بي مشكلة، مو لا تنكح المشركات اللي هو اكو حديث انه منسوخ او لا، وانما لا تنكح المشركين، هذا مشرك، لا يجوز شنو نكاح المرأة المسلمة معه، لا يجوز زواجها به لانه مشرك. فيمكن الاستدلال بالآية المتقدمة على الحرمة في المقام، يضاف الى ما قلناه من ادلة انفساخ العقد بمجرد ماذا؟ بمجرد ارتداد احد شنو الزوجين، اللي فهمنا منه ان المنع ليس عن خصوص استمرار العلاقة، وانما عن استمرارها وعن شنو وعن احداثها، اللي هو محل شنو الكلام. هذا ايضا يدل على ذلك. اكو آية اخرى همات، هذا هم احد الادلة ذكره، اذا امنا ليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وكأنه زواج المسلمة بالمشرك او بالكافر هذا ايضا شنو سبيل. هذا اذا كان مشرك، اذا كان ارتدت الى النصرانية او اليهودية هم يمكن استدلال بالآية نفسها بناء على تعميم المشركين علما للنصراني ولليهودي. إذا قلنا لا مثلا يمكن استدلال بآية سورة الممتحنة اللي تقول شنو إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، ثم تقول فلا ترجعوهن إلى شنو إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. واضح الآية، وإن الوارد بها مو كلمة المشرك وإنما كلمة شنو الكفار، اللي هو بحسب اللفظ عام ما تشمل حتى النصراني واليهودي، وإن كان موردها هو ماذا هم مشركي العرب، لكن الوارد ما يخصص المورد، ما يخصص شنو الوارد، الوارد هو الكوافر، هو الكافرات هم الكوافر، لا هن يحلون لهم ولا هن يحلون لهم لهن ولا هم يحلون لهن. واضح انه ماكو حلية، ماكو جواز نكاح بين الكافر وبين ماذا وبين المسلم، هذا ايضا يكون دليل على هذا الحكم. كافي على المدى وصلى الله
عليه المطلب من ناحية فقهية بحتة، يعني اليوم هذا قد الابتداء يعني الى الصداع في المجتمع، يعني
بني وانا محل ابتلاء، ما
محل ابتلاء
ما شارش الحزن هواي مصدين في بعض المناطق. بس احنا بحثنا به من هاي الزاوية، يعني ما قاعد نتكلم عن
مثلا نسبته مع لا اكراه في الدين، مثلا كيف مثلا هذا المسلم تدعون ان الدين يكون لا اكراه في الدين، كيف لنا هذا المسلم تدعون لا اكراه في الدين؟
اي هاي شبهات على كل حال.